السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وباشتباههم على أن لا شبه له، لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر. نحمدك اللهم على ما أنعمت وأوليت وما تفضلت به وأسديت، ونشكرك على ما ألهمت وهديت، ونستعيذ بك من شر ما قدرت وقضيت، ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ولا ند ولا ضد لك، ولا صاحبة ولا ولد لك، وأنك على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك، خير من أرسلت لخلقك وأفضل من دعا إليك. اللهم فصل عليه كما بلغ وحيك، ونصح لعبادك، وجاهد في سبيلك، وعلى آله الكرام الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فهي طريق النجاة، وهي السعادة في الحياة وبعد الممات. أصمنا الله وإياكم من موبقات الجرائم، وأنجانا وإياكم من الذنوب والمآثم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. صدق الله العلي العظيم. في كل مجتمع بشري تحدث حالات من الاختلاف والنزاع، إما لاختلاف في الرأي، وإما لتضارب في المصلحة. هذه حالة طبيعية لا ينجو منها مجتمع من المجتمعات البشرية، ولكن ما يميز المجتمعات الراقية، المجتمعات المتحضرة عن المجتمعات المتخلفة أمران: الأمر الأول الوقاية والتقليل من النزاعات والصراعات. الاختلاف في الرأي قد يقع، وتضارب المصلحة قد يحصل، ولكن هناك أجواء وقوانين وضوابط تجعل الأمور ضمن حدود معينة، لا تصل إلى حد القتال وإلى حد النزاع. نحن نجد الآن في الدول الغربية، في أغلب الدول الغربية، هناك آراء مختلفة في المجال الديني وفي المجال السياسي وفي المجال الثقافي والاجتماعي، وهناك أحزاب وهناك اتجاهات وهناك تضارب في المصالح على أعلى المستويات. ويكفي أن يتابع الإنسان حملات الانتخابات في أمريكا، أو حينما تكون هناك انتخابات في الكونغرس، أو بشكل عام تجاه كل الأحداث، هناك اختلافات في الآراء والمواقف، ولكنهم يضبطون اختلافاتهم وصراعاتهم، لأن هناك قانونا اتفقوا عليه، ولأن هناك دستورا ارتضوه، ولأن هناك مؤسسات يرجعون إليها ويحتكمون إليها. لذلك فإن الاختلاف هناك عادة ما يتم ضمن ضوابط. ونحن نرى الآن قل أن تجد في تلك الدول نزاعا وصراعا داخليا مسلحا، حتى إذا اختلفوا يحتكمون إلى صناديق الاقتراع، يحتكمون إلى المؤسسات الدستورية، وهذا هو فارق أساس وكبير بين المجتمعات المتقدمة المتحضرة والمجتمعات التي لا تزال إلى الآن لم تصل شعوبها إلى درجة من التوافق والتراضي على نظام ودستور ومؤسسات يحتكمون إليها عند الاختلاف. هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني المبادرة لحل المشاكل والخلافات التي تحصل. بعبارة أخرى، وجود جهات تهتم بتطويق حالات الاختلاف وإرجاعه إلى النصاب المعقول وإلى الوضع المتفق عليه في ذلك المجتمع. أما في المجتمعات المتخلفة فمع الأسف الشديد أي نزاع يحصل ينمو، لأن بقية الأطراف قد تزيد في هذا النزاع والصراع بأن تنتمي وتنحاز إلى هذا الطرف ضد ذلك الطرف، فتصبح المعركة أشد ويصبح الأمر أكثر تعقيدا. ونحن في عالمنا العربي والإسلامي مع الأسف نصنف ضمن هذا العالم، لذلك تعيش الكثير من بلداننا حالات من النزاع والصراع. هذا النزاع والصراع المشكل فيه أنه لا ينضبط بنظام ولا يحتكم إلى مؤسسات دستورية متفق عليها، كما أن الحال العام في عالمنا العربي والإسلامي في الغالب عدم تحمل المسؤولية تجاه حالات الاختلاف والنزاع والصدام. الآن كل القلوب والعيون والأبصار شاخصة نحو ما يجري في لبنان من أحداث مؤسفة. في لبنان من الواضح أن هناك اتجاهين، أن هناك تيارين، هذا أمر واضح يعرفه الجميع. هناك سلطة وموالاة لهذه السلطة، وهناك مقاومة ومعارضة، اتجاهان موجودان في لبنان. خلال السنة الماضية أو السنتين الماضيتين كان هناك ضبط لهذا الاختلاف ولهذا الصراع ضمن الحدود السياسية، ومع أن الجميع كان يتمنى الاتصال إلى حل والاتصال إلى توافق، لكن انضباط الساحة اللبنانية بطرفيها الموالاة والمعارضة ضمن حدود الخلاف السياسي جعل الأمر في الحدود المقبولة نوعا ما. ولكن ما حصل خلال هذه الأيام، خلال اليومين الماضيين أمس واليوم، يثير القلق البالغ في النفوس، لأن المنطقة كلها مرشحة للاشتعال. هناك إسرائيل التي تعلم أن مصلحتها في اشتعال الفتن في هذه المنطقة، وتدرك وتعمل من أجل أن تشغل القوى في العالم العربي والإسلامي بعضها ببعض، حتى تكون هي في منجن ومأمن من أن تتجه القوى لمحاربة عدوانها ولمقاومة احتلالها. وهذا ليس سرا، هذا ما يصرح به الإسرائيليون أنفسهم. إنهم يحتفلون الآن بمرور 60 عاما على اغتصابهم لأراضينا وبإقامتهم لدولتهم لدويلتهم العدوانية الغاصبة، وهم بالتأكيد الآن أكثر فرحا وأكثر شماتة. إنهم يفرحون بالاقتتال فيما بيننا، وخاصة حينما يكون الاقتتال في وسط كان يهدد كيانهم بالخطر. لم تشعر إسرائيل في يوم من الأيام بالخطر الجاد على كيانها ووجودها كما شعرت به بعد اشتداد المقاومة في لبنان، وهذا أمر صريح وواضح، وما صرحوا به في إسرائيل أكثر من مرة. صرحوا بالقلق على وجودهم وكيانهم، وكانت حرب 33 يوم الماضية في حزيران الماضي في تموز الماضي كانت هي التي عززت هذه المخاوف عند الإسرائيليين وجعلتهم أمام خطر جدي على كيانهم ووجودهم. حينما يرى الإسرائيليون أن هذه المقاومة التي تهدد وجودهم شغلت في داخل بلدها، أصبحت مضطرة وتخوض صراعا في داخل بلدها ووطنها، هذا يفرح الإسرائيليين ويشمتهم ويحقق لهم أطماعهم وأمانيهم. والأمريكيون الذين يريدون أن يهيمنوا على المنطقة، كل المنطقة، في الماضي ربما كان الأمريكان خطرا أو ينظر إليهم على أنهم خطر على بعض الدول دون بعض، وأن هناك دول حليفة لهم ودول معادية لهم يستهدفونها، ولكن اتضح في هذه السنوات أن لا صديق لهم من وجهة نظرهم. هم لهم مطامع، لهم مصالح، يريدون الهيمنة على المنطقة كلها، ولذلك لم تعد حكومة من الحكومات ولا سلطة من السلطات تصنف بأنها حليفة بشكل كامل لهم. إنهم يحاولون إخضاع هذه الحكومات لهيمنتهم، ولكنهم أيضا يتحدثون علنا عن استهدافهم لهذه الحكومات وهذه البلدان. تحدثوا عن شرق أوسط جديد، تحدثوا عن التغيير والإصلاح باسم الديمقراطية وباسم حقوق الإنسان، وبالتالي هم يستهدفون الكل، هم يستهدفون الجميع. الأمريكيون فرحون ومرتاحون لاشتعال الفتن في بلاد العرب وبلاد المسلمين حتى يتمكنوا هم من الهيمنة والسيطرة، كما رأينا ذلك في أفغانستان وفي العراق وفي محاولاتهم في لبنان وفي سائر المناطق والبلدان. إنما يجري في لبنان يخدم مصالحهم وتوجهاتهم ويشكل خطرا على المنطقة كلها. ما يحصل في لبنان ينعكس بشكل أو آخر على كل المنطقة العربية والإسلامية. ثم أن الموضوع يرتبط بالمقاومة ويرتبط بالموقف تجاه إسرائيل، فلا بد وأن يكون هناك في العالم العربي والإسلامي من يتفاعل مع هذا الطرف ومن يتفاعل مع ذلك الطرف، وبالتالي تحصل انعكاسات على المنطقة كلها. إننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن على اللبنانيين بتجاوز محنتهم، وأن تعود الأمور في لبنان إلى إطار العمل السياسي والخلاف السياسي، وأن لا ينزلق اللبنانيون إلى الحرب الداخلية الأهلية، فإن في ذلك مضرة للجميع. لن يكون هناك منتصر، حتى من ينتصر عسكريا على الأرض فإنه يشعر بمرارة الألم وبمرارة الخسارة التي تحصل في الوطن والشماتة التي تحصل عند الأعداء. الانتصار الحقيقي للبنان هو العودة إلى حالة السلم والاستقرار وإعادة الخلاف إلى إطاره السياسي. وهنا ينبغي أن نؤكد على مسؤولية الدول العربية والحكومات العربية بأن تبذل كل جهودها من أجل إطفاء هذه الفتنة وإعادة الأمور إلى ما كانت قبل هذا التوتر الأخير. إذا انحازت الحكومات إلى الأطراف، هذه الحكومة انحازت إلى هذا الطرف وتلك الحكومة انحازت إلى الطرف الآخر، حالة الانحياز تصب الزيت على نار الفتنة، تجعل الوضع أكثر تعقيدا، ولا مصلحة للمنطقة ولا مصلحة لأحد في اشتداد هذه الأزمة وفي استمرار هذه المحنة في لبنان. المستفيد هو إسرائيل، المستفيد هو أمريكا. لذلك نأمل من كل الحكومات العربية وخاصة الحكومات ذات التأثير في الواقع اللبناني من الحكومات العربية والإسلامية أن تبذل كل جهودها لتطويق هذه الفتنة، لتطويق هذه المحنة، حتى لا تستمر فتحقق أهداف الأعداء. وذلك يقتضي موقفا محايدا غير منحاز. إذا كان هناك انحياز فإن ذلك يعقد المشكلة، لا يمكن الحكومات من أن تقوم بدور في إطفاء هذه الفتنة، وإنما يجعلها طرفا فيها، وإنما يجعلها مؤيدة لاستمرارها، وهذا ما لا يتمناه عاقل أو مخلص لقضية العرب الأولى والأساسية وهي قضية فلسطين، ولا لمصلحة الإسلام والمسلمين. ويهمنا هنا أن نؤكد على موضوع هام وخطير، وهو عدم نقل التداعيات إلى البلدان والمناطق الأخرى. مشكلة بلداننا التأثر السريع بالأحداث الإقليمية، تحصل أحداث في العراق، تحصل أحداث في فلسطين، تحصل أحداث في لبنان، تحصل أحداث هنا وهناك. نقل تداعيات هذه الأحداث إلى بلادنا وإلى أوطاننا ليس في مصلحتنا، ولا مصلحة أوطاننا، ولا مصلحة أمتنا. نحن يجب أن يكون دورنا وموقفنا تطويق الفتنة، وليس نقل آثارها إلى البلدان والمناطق المختلفة. وهذا يعني أن لا يكون هناك إعلام تعضوي منحاز. الإعلام يلعب دورا خطير، آراء الناس تختلف، هناك من يؤيد هذا الطرف وهناك من يتعاطف مع ذلك الطرف، والناس أحرار في تكوين آرائهم وفي عواطفهم. لا يستطيع أحد أن يجبر الناس على الأخذ بتحليل معين، هناك من يؤيد الموالاة ضمن منطق معين، وهناك من يؤيد المعارضة والمقاومة أيضا ضمن منطق معين. لا يمكن فرض قناعة معينة أن على الناس جميعا في هذا البلد أن يؤيدوا الموالاة، هذا لا يمكن فرضه على الناس، لأن الناس هم لهم رأي، هم يتابعون الأخبار، هم لهم قناعات، هم لهم توجهات. كما لا يمكن أن يفرض على الناس أن يكونوا مع المعارضة والمقاومة، هناك من له رأي آخر، وكل إنسان له رأيه، وكل إنسان له تعاطفه مع هذه الجهة أو تلك. وما دام الأمر كذلك فينبغي أن لا يكون الإعلام تعبويا ضد هذا الطرف أو ذاك الطرف بشكل يستفز الآخرين. من حقك أن تعبر عن رأيك، الكتاب الذين يكتبون في الصحف في وسائل الإعلام من حق كل أحد أن يعبر عن رأيه ويعبر عن تعاطفه، ولكن مع وجود فرص متكافئة حتى لا يصبح الإعلام في بلد ما كله منحازا وكله تعبويا تجاه هذا الطرف أو ضد ذلك الطرف. ومن ناحية أخرى لا ينبغي أن يعطى النزاع والصراع صبغة دينية مذهبية، هذا ما يريده الأعداء. طبلوا وزمروا للأحداث في العراق أنها اقتتال سني شيعي، ثم اتضح أن الأمر لا ربط له بمسألة المذاهب والطوائف. ورأى العالم كله ورأينا كيف أن داخل السنة هناك اقتتال وداخل الشيعة هناك اقتتال. وكذلك الأمر في لبنان الآن، المسألة ليست صراعا مذهبيا، ليست نزاعا بين المسلمين والمسيحيين ولا بين السنة والشيعة، وإنما هو نزاع سياسي. هناك موقفان، هناك جهتان، وفي كل جهة من كل الأطراف والألوان، كل جهة لديها من مختلف الطوائف والمذاهب. إذا كان الأمر هكذا فلماذا يعطى للصراع صبغة مذهبية طائفية؟ هذه الصبغة يراد منها ويقصد منها التأثير على المناطق الأخرى، البلدان الأخرى يراد أيضا أن يحصل فيها الصراع، يراد أن يحصل فيها نزاع وصراع، وهذا خطأ كبير. لذلك ينبغي أن نعي وأن نستفيد من تجارب المرحلة الماضية، الحرب العراقية الإيرانية، وبعد ذلك حرب تحرير الكويت، وبعد ذلك الأوضاع في العراق والأوضاع في أفغانستان. علينا أن نستفيد من التجارب والعبر السابقة. كل واحد له رأيه، كل واحد له تعاطفه، ولكن لا ينبغي لنا أن تصدر أعمال من هذا الطرف أو ذاك الطرف تخل بوحدتنا الوطنية أو تؤثر على استقرارنا الداخلي على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الجماهيري الشعبي. الناس يتعاطفون مع هذا الطرف أو ذاك الطرف من حقهم، ولكن التعبير عن هذا التعاطف ينبغي أن يكون منضبطا وفي إطار الحفاظ على الاستقرار وفي إطار عدم استفزاز الأطراف الأخرى حتى لا تنتقل التداعيات إلى بلداننا ومناطقنا. وما رأيناه في الفترات الماضية ينبغي أن يكون عبرة لنا على مستوى المنطقة ككل. رأينا كيف أن إقامة حفل تأبين في الكويت كيف خلق مشكلة. لماذا تكون مشكلة لهذا الأمر؟ كان ينبغي على الطرفين أن يكون أكثر حكمة وأكثر مراعاة لبعضهما حتى لا تحصل مثل هذه المشكلة، أن يتسع الصدر لكي يعبر الناس عن آرائهم وعن تعاطفهم. الحكومات يجب أن يتسع صدرها، أن لا تعتبر أن التعبير عن رأي أو تعاطف مع هذا الطرف أو ذاك الطرف هو ضد لها. من ناحية أخرى على الناس أيضا حينما يعبرون عن آرائهم وتعاطفهم أن يحسبوا حسابا لاستقرارهم الداخلي ولوضعهم الوطني وللمحيط الذي يعيشون فيه. لا نريد أن تنتقل هذه المشاكل والتداعيات إلى سائر المناطق، ولا أن تعطى صبغة مذهبية ولا أن تعطى صبغة طائفية. المقاومة ليست لمذهب، المقاومة هي توجه وشعور عند كل المسلمين. وقد رأينا كيف أن الناس في مختلف بلدان العالم الإسلامي قد أبدوا تعاطفهم مع المقاومة بغض النظر عن المذهب وبغض النظر عن التوجه والانتماء. إذن لا ينبغي أن تمذهب المسألة، وينبغي أن لا يقوم الإعلام بذلك الدور الاستفزازي التعبوي الذي يحقق أهداف الأعداء. كفانا تجارب على الإعلام في كل بلد أن يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية والوضع الداخلي لذلك البلد، إضافة إلى تحمل مسؤولية الإصلاح وإطفاء الفتنة بدل نشرها. الإصلاح، إصلاح ذات البين، واجب شرعي. الله تعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. السعي للإصلاح، السعي لحل المشكلة، هذا أمر مطلوب، والإصلاح يجب أن يكون بالعدل. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، وليس بالانحياز إلى هذا الطرف على حساب ذلك الطرف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وأن يقي كل المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي الشعب اللبناني من هذه المحنة. هذا الشعب المعطاء، هذا الشعب الذي قدم أفضل نموذج في المقاومة وفي الجهاد، واستطاع أن يحرر أراضيه، أغلب أراضيه، من العدوان الإسرائيلي، وأن يثبت أمام العالم قدرة شعوب هذه المنطقة على المقاومة والصمود. هذا الشعب يستحق أن يعيش حياة الاستقرار، ويستحق أن يعيش حياة الأمن. وكم يتألم الإنسان حينما يرى الناس في لبنان وهم بين فترة وأخرى يتعرضون إلى مثل هذه المحن والاضطرابات. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم السلامة، ونسأل الله لكل الشعب اللبناني بمختلف طوائفه ومذاهبه وفئاته، نسأل الله تعالى أن يصلح بينهم وأن يوفقهم للوئام والانسجام دفاعا عن عزتهم وكرامتهم ومصلحة وطنهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفار والظالمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه ووصيه علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية. اللهم ثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم، وعجل فرجهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله العلي العظيم. يطيب للإنسان أن يعيش دائما أجواء الفرح والسرور، وهذا أمر غريزي فطري، ولذلك يبتعد الإنسان عن التفكير في أي شيء يثير لديه الخوف أو يشعره بالخطر، لا يود أن يفكر في ذلك، ولا يود أن يسمع شيئا عن ذلك. وليس صحيحا أن يعيش الإنسان دائما في أجواء الخوف والخطر، لكن ينبغي أن يعيش الإنسان حالة التوازن. لهذا نرى أن القرآن الكريم والنصوص الشرعية كما تتحدث للإنسان عن مباهج الحياة وتشجعه على الاستمتاع بمتعها ولذائذها، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، النصوص الكثيرة التي تتحدث للإنسان عن نعم الله تعالى في الحياة وعما وفره الله تعالى للإنسان في هذا الكون، سخر لكم ما في البر والبحر، ما في السماء والأرض، نصوص كثيرة تتحدث للإنسان عن نعم الحياة وعن مباهج الحياة، ولكن في نفس الوقت هناك أيضا إلفات لنظر الإنسان إلى أن هناك أخطار حقيقية، وأن هناك مستقبلا ينتظره، وأن عليه أن يفكر في هذا الأمر. نحن نجد الآن في العالم كيف أصبح الحديث عن الأمراض الخطيرة المختلفة أصبح جزءا من الثقافة العامة التي يجب أن تتوفر. لا يود الإنسان أن يذكر مثلا بمرض السرطان، أعاذنا الله وإياكم ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية، ولا يريد أن يعيش أجواء القلق من مرض الإيدز ولا الأمراض الأخرى الخطيرة المختلفة. ولكن أنت تخاف، أنت قلق، فعليك أن تتقي، عليك أن تحتاط، وهذا يعني أن تتعرف على هذا المرض، كيف يحصل، كيف تقي نفسك منه، كيف يتعامل معه. برامج الآن، برامج موجودة ضمن وسائل التربية والتعليم، ضمن وسائل الإعلام، ضمن التثقيف الصحي العام، على الناس أن يتعرفوا أن هناك أخطار ما دام الخطر حقيقتان موجود ومحتمل. الإنسان ينزعج الآن إذا خير الإنسان، تعال في فيلم عن لا سمح الله اللذة الجنسية، وفي فيلم يتحدث عن مرض السرطان الخطير، أين يذهب الناس؟ يذهبون إلى المكان الأول، لأن الناس يميلون إلى ما يتوافق مع رغباتهم وشهواتهم. ولكن هناك خطر قائم على الإنسان أن يبدي اهتماما حتى يقي نفسه ذلك الخطر. برزت في السنوات الأخيرة اتجاهات تخالف مسألة الوعظ الديني، وأن الوعاظ الدينيين دائما يحكوا عن الموت وعن الآخرة وعن القبر وعن ما أدري إيش، ويخوفوا الناس وعن الجنة وعن النار، وعليهم أن يتوقفوا عن ذلك. هذا يزعج الناس، هذا يقلق الناس، هذا يثير الخوف في نفوس الناس، هذا يمنع الناس من الاستمتاع بلذات الحياة. صحيح أن الإفراط في هذا الحديث واستخدام الأساليب المبالغ فيها أمر خاطئ، ولكن نسيان هذا الموضوع وإغفال هذا الموضوع هو خطأ أيضا. أولا لأنه حقيقة، تتجاهل الحقيقة، حقيقة موجودة، وثانيا لأن الإنسان يحتاج إلى التوازن. الحديث عن الموت، الحديث عن الآخرة، من أجل أن يضبط الإنسان حياته، أن يتصرف الإنسان تصرفا سليما في حياته، وإلا إذا كان الأمر كما هو الواقع الآن في حياة المجتمعات البشرية، إثارة للأهواء، إثارة للشهوات، تحريض للغرائز، وفي المقابل ليس هناك تذكير بالحقائق، وليس هناك تذكير بالقيم والمبادئ، ماذا ستكون النتيجة؟ النتيجة هي ما نراه الآن في العالم، هذه الجرائم وهذه المفاسد وهذه الذنوب وهذه المعاصي التي تعاني منها كل المجتمعات البشرية، سببها الرئيسي فقد التوازن في شخصية الإنسان، وإثارة الغرائز والشهوات في نفس الإنسان دون كوابح. سيارة، لا يمكن أن تصنع سيارة دون أن يكون فيها كوابح، دون أن يكون فيها ما يطلق عليه بريك، فرامل، وإلا إذا كانت السيارة هكذا أو أي خلل يكون في الفرامل خطر أن السيارة تسير بها. كذلك حياة الإنسان، إذا لم تكن هناك كوابح فرامل فلن يكون الأمر أفضل مما تعانيه الآن مختلف المجتمعات البشرية من حالات الإجرام والفساد والانحراف التي نسمع كل يوم عما تقشعر له الجلود والأبدان. إذن فلا بد من التذكير بهذه الحقائق. من هذا المنطلق نجد الآيات الكريمة ونجد كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى لتذكير الإنسان بهذه الحقيقة. استمتع بحياتك ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولكن أيضا لا تغفل عن حقيقة ستجد نفسك أمامها حتما في أي لحظة من اللحظات. وجاءت سكرة الموت بالحق، هذا مو خيال، هذا مو كلام، هذا مو نظريات، هذا واقع نراه أمامنا. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ما يبغى واحد يموت، الإنسان ما يرغب أن يموت، يحيد، يبتعد حتى عن ذكر الموت، لا يريد أن يفكر أو أن يتصور في نفسه أنه مات أو جاءه الموت. ذلك ما كنت منه تحيد، وعلى الإنسان أن يحيد من الموت وأن يبذل كل ما في وسعه لكي يبقى على قيد الحياة. لكن ليس بيد الإنسان، وقهر عباده بالموت والفناء. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا مرتاح مع الأسهم، مع العقارات، مع الأفلام، مع متع الحياة، مرتاح في غفلة، غافل. فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. على كل إنسان، وهذا تذكير بالبديهي، على كل إنسان أن يعرف أنه سيواجه هذا المصير. وإلا تفضل، هل عندك خيار آخر؟ هل تستطيع أن تهرب منه؟ ألا تجد الآخرين أمامك وقد واجهوا هذا المصير؟ قد يتصور الإنسان أن بينه وبين الموت مسافة، بعد لين شيبنا بعدين الموت يكون متوقع. لا، الموت ليس له وقت معين ولا وضع معين، قد يفاجئ الإنسان في أي لحظة من اللحظات. نسأل الله أن يطيل أعمارنا وأعماركم في خير، ولكنه مصير لا بد منه. على الإنسان أن يفكر في تلك اللحظات، أرأيت مريضا يراد أن تجرى له عملية جراحية، من الطبيعي أن يعيش القلق وأن يسأل كم ستطول مدة العملية الجراحية، كيف راح يكون، كيف راح يصير. والجميل أيضا أن الطب وصل إلى هذه الطريقة، تخدير الإنسان، تجرى له العملية وهو لا يشعر، ما يدري شي يسوي فيه أصلا، يتعب بعد ما يخلصوا الأطباء شغلوه. ولكن ماذا عن هذه العملية الحتمية وهي عملية الموت؟ أليس على الإنسان أن يفكر كيف ستكون هذه العملية، كيف ستجري، كم ستستمر مدة عملية الموت؟ صحيح أن الإنسان يراه الآخرون وقد مات، لكن النصوص والأوضاع المختلفة والملابسات المختلفة تدل على أن الإنسان عند الموت يشعر بموته. أنت خارجيا ما تدري ما أي عالم يعيش فيه هذا الإنسان في لحظة الموت. ويشبهون موضوع الطيف، أنت قد تكون مع شخص والشخص نائم معك في الغرفة، أنت لا تشعر بوضعه، هو قد يعيش طيفا مزعجا، يتألم وهو في طيفه، لكن أنت لا تدري، لأنه يعيش في عالم آخر غير العالم الذي تعيشه أنت. عالم الموت وما بعد الموت عالم جديد، عالم مجهول تماما، كعالم الحياة بالنسبة للجنين. الجنين في بطن أمه لا يعرف شيئا عن عالم الحياة، ولو أن أحدا وصل إلى الجنين في بطن أمه وكان له قدرة على الفهم وقال له ستخرج إلى عالم فيه كذا وفيه كذا ووضعه كذا، كان يبدو شيئا خياليا أمام الجنين، لأنه في بطن أمه يعيش وضعا محدودا وضمن حالة محدودة. فعالم الدنيا بالنسبة له عالم آخر، عالم مجهول. كذلك عالم الآخرة بالنسبة لنا ونحن نعيش في هذه الدنيا عالم مجهول. الطريق الوحيد عندنا، النافذة الوحيدة عندنا على ذلك العالم، هي أخذ كلام الوحي وأخذ كلام الأنبياء والأولياء، وإلا ما في مجال للتجربة. ممكن تجرب تروح بلد وترجع، لكن مع الأسف ما في مجال للتجربة. واحد يروح عالم الآخرة ويرجع، ما في مجال. تنقل بعض الروايات بغض النظر عن سندها ومدى صحتها وعدم صحتها، أن طائفة من المؤمنين من بني إسرائيل في الأزمان السالفة، هذه الرواية تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، جاءوا إلى مقبرة وتوسلوا إلى الله ودعوا الله بأن يريهم ميتا، طلع لنا ميت، احيي لنا ميت حتى نسأل عن وضع الآخرة. فاستجاب الله تعالى طلبهم وبعث لهم ميتا خرج من قبره لهم. طبعا موضوع غيبي إعجازي. سألوه كيف وجدت الموت؟ قال لهم لقد مضى على وفاتي الآن 100 سنة ولا أزال أعيش مرارة الموت في حلقي. 100 سنة. طبعا هذه نافذة تعلمنا عما يجري في ذلك العالم. في بعض الأحيان أيضا تكون الأطياف، الطيف اللي يشوف الإنسان في المنام، الأطياف ليست حجة على الناس، لكن في بعض الأحيان الله تعالى يعظ عباده عن طريق الطيف. واحد هو يشوف طيف، كم من إنسان رأى في الطيف إنسانا ميتا وسأله عن أوضاع الموت وعن أوضاع الآخرة، هذا طيف. لكن قد يكون هذا وعظ من الله تعالى لهذا الإنسان حتى يتنبه، حتى يتذكر. النصوص التي عندنا التي تتحدث عن الموت نصوص كثيرة واردة. نبدأ بكلام لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام يقول: فإنكم لو عاينتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم ووهلتم وسمعتم وأطعتم، ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا. أنت ما تدري اللي راح ذاك الصوب شنو جاي يشوف وشنو وضعه، ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا وقريب ما يطرح الحجاب. هذا الحجاب راح يزول، انت بعد راح تروح تلحق بهم، كلنا سنلحق، كل نفس ذائقة الموت. لذلك على الإنسان أن يستحضر هذه الحقيقة، ليس من أجل أن ينصرف عن الدنيا أو أن يترك الدنيا، لا، وإنما من أجل خلق توازن حتى لا تسيطر الشهوات والأهواء على عقل الإنسان. يقول علي أمير المؤمنين عليه السلام وهو يشير إلى حالة التوازن، يقول: قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه وولهت عليها نفسه فهو عبد لها. رايح ورا الشهوات ورا الأهواء فهو عبد لها، ولمن في يديه شيء حيثما زالت زال إليها، وحيثما أقبلت أقبل عليها. لا ينزجر من الله بزاجر، ما يراعي القيم، ما يراعي الأحكام. ليس مطلوبا منك أن تترك شهوات الدنيا، لكن تراعي القيم والمبادئ. لا ينزجر من الله بزاجر ولا يتعظ منه بواعظ، وهو يرى المأخوذين على الغرة. يشوف الناس اللي يموتوا قدامه فجأة، وهو يرى المأخوذين على الغرة حيث لا إقالة ولا رجعة. كيف نزل بهم ما كانوا يجهلون، وجاءهم من فراق الدنيا ما كانوا يأمنون، وقدموا من الآخرة على ما كانوا يوعدون. فغير موصوف ما نزل بهم، ما نقدر نوصف لك حالة الموت. فغير موصوف ما نزل بهم. اسمعوا ما يقول علي: اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت. شوف الدنيا ده تروح من عنده، وسكرة الموت أيضا شديدة عليه. يا معين يا الله. اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت، ففترت لها أطرافهم وتغيرت لها ألوانهم، ثم ازداد الموت فيهم ولوجا، فحيل بين أحدهم وبين منطقه، وإنه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه على صحة من عقله، يشعرها على صحة من عقله وبقاء من لبه، يفكر فيما أفنى عمره وفيما أذهب دهره، ويتذكر أموالا جمعها أغمض في مطالبها وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها، قد لزمته تبعات جمعها وأشرف على فراقها، تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتعون بها. نسأل الله أن لا يفجع أحدا بعزيز، لكن من عاش وعاين احتضار أحد أعزته رأى كيف أن هذا المتوفى يريد أن يتكلم ولكن لا يستطيع أن يتكلم، ينظر بعينيه يمينا وشمالا وكأنه يودع هذه الدنيا ويودع أهلها ولكن دون أن يستطيع أن يعمل شيء. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. ليس المطلوب أن ينصرف الإنسان عن الدنيا، وإنما المطلوب أن يتعامل مع الدنيا باتزان. ما دام هذا هو المصير، ما دامت هذه هي النتيجة، فعلى كل واحد أن يحسب الحساب لهذا المستقبل. ستقف يوما أمام هذه اللحظة، أمام هذه الحالة، هيئ نفسك، استعد لذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمارنا جميعا في خير وعافية. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا. اللهم اغفر لأموات المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.